أحبتنا الكرام الأخيار في أمتنا الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني الطيب المبارك. إني والله أحبكم في الله جميعا يا أمتي الحبيبة العريقة. أحبائي، يا ملء الفؤاد تحية تجوب إليكم كل سد وعائق، لقد أرقني عليكم في المظلمات تكالب أعداء سعوا بالبوائق. أردتم رضا الرحمن قلبا وقالبا، وما أرادوا إلا حقير المزالق. سدد الله على درب الحق خطاكم، وجنبكم فيه خطير المزالق. مرحبا بكم أحبتنا الكرام مع برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق حدائق ذات بهجة. ولعلكم تذكرون أننا كنا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وطوله مع الموضوع القيم الرائع وبالوالدين إحسانا، ولقد عشنا مع حلقة طيبة مباركة نهلنا من خيرها ونهلنا من برها وعشنا في ظلالها الوارفة. واليوم بمشيئة الله رب العالمين هذا هو الجزء الثاني من هذا الموضوع القيم الطيب المبارك وبالوالدين إحسانا. والله أسأل ولعلها ساعة إجابة أن يمدنا في هذا الموضوع القيم بعلم من عنده ومدد من علمه وفقه من عنده، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. قولوا آمين أحبتي الفضلاء الأخيار في أمتي العريقة الحبيبة. كنا في لقائنا الماضي بحول الله ومدده وطوله بينا أن الله تبارك وتعالى جعل حقوق الآباء والأمهات بعد الأمر بتوحيده، وكما نهى ربنا سبحانه وتعالى عن الشرك بتوحيده، نهى ربنا مع النهي بالشرك به سبحانه وتعالى نهى عن عقوق الآباء والأمهات. وبينا أن الآباء والأمهات لهم حق الصلة حتى ولو كفروا بوحدانية الله عز وجل. وهنيئا لمن أكرمه الله تبارك وتعالى بحقيقة البر، هنيئا له ثم هنيئا له، فقد بين النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الوالد هو أوسط أبواب الجنة، يعني أعظمها وأفضلها وخيرها. فأضع أيها المسلم هذا الباب أو حافظ عليه، فهنيئا لك إن بررت أبويك، هنيئا لك برضوان الله تعالى عليك. ولقد قلت في الحلقة الماضية بحول الله ومدده وطوله أن ترمومتر رضوان الله تعالى علينا هو رضوان الآباء والأمهات، فإن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. أقول وأكرر: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. فينبغي أن نحظى بهذا الرضوان، لأن رضوان الله تعالى عن العبد هو أكبر من نعيم الجنة، لأن الله تعالى هو الذي قال: ورضوان من الله أكبر، ورضوان من الله أكبر. أحبتي الأخيار الفضلاء في أمتي العريقة الحبيبة، أريد أن أبين من خلال حلقة اليوم أن الإسلام عني بالأم عناية كبيرة وفائقة، وقدمها على الأب 3 مرات. فالنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أعظم الحقوق بعد حق الله تبارك وتعالى، أوصى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالأمهات أولا. فقال النبي المصطفى للرجل الذي سأل عن من هو أحق الناس بحسن صحابته، قال النبي المصطفى: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك، أو كما قال سيدنا وحبيب قلوبنا صلوات ربي وتسليماته عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. قد يقول قائل: لماذا؟ أقول له: لأن الأم حملت وربت وأرضعت، ففعلت ما لم يفعله الوالد، حملته أمه وهنا على وهن، يعني ضعفا على ضعف. فمطلوب أن نعنى بالأم عناية كبيرة وفائقة تربو على عنايتنا بالوالد. نعم أيها المسلمون عباد الله، ولقد تأملت في صحيح سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فوجدت أن الولد الذي يحظى برضوان أبيه وأمه عنه إذا قال اللهم لقال الله تعالى له لبيك عبدي. نعم، أقول وأكرر، الولد الذي يحظى برضوان أبيه وأمه عنه ويقدم لهما فروض البر والصلة، أقول له من بركات صلتك بأبيك وأمك أنك والله لن تقول يا رب إلا وسلبي ربنا تبارك وتعالى سؤلك. كيف هذا أيها المسلمون عباد الله؟ لقد كان النبي المصطفى يتحدث عن رجل من سادات التابعين اسمه أويس القرني، كان يقول لعمر بن الخطاب: يا عمر، إذا التقيت بأويس القرني، هو من اليمن، من أمداد اليمن، ثم من قرن، ثم من مراد، كان به برص، فدعا ربه سبحانه وتعالى فكشف عنه البرص إلا موضع درهم، وكانت له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لا أبره الله. الله الله. قال النبي المصطفى لعمر: إذا التقيت به يا عمر مره أن يستغفر لك. فظل عمر يحمل وصية النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم في رأسه وقلبه، وبعد وفاة النبي المصطفى ظل عمر يبحث عن أويس، فكلما أتى أناس من أمداد اليمن قال: أفيكم أويس؟ قالوا: لا. وظل يبحث عنه إلى أن التقى به، فلما التقى به قال: أنت أويس من أمداد اليمن؟ قال: نعم. قال: من قرن ثم من مراد؟ قال: نعم. قال: كان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك أم أنت بها بار؟ قال: نعم. قال: بالله عليك استغفر لعمر. قال: اللهم اغفر لعمر بن الخطاب. فقال له عمر: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى الكوفة. قال: هل أرسل لعاملنا هناك ليحسن وفادتك ويحسن استقبالك؟ قال أويس القرني: لا يا أمير المؤمنين، دعني في غبراء الناس، لا يفطن بي إلا ربي، إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنة، نظروا فيها فلما رأوا أنها ليست لحي وطنا اتخذوها لجة، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا، خلني وربي، لا أريد أن يفطن إلي إلا الله، دعني في غبراء الناس. الله الله في التجرد، الله الله في التجرد والإخلاص في القصد والنية والعزم لرب البرية سبحانه. ولكن ترى أخي الحبيب، وتري أختي الكريمة المسلمة، ما الذي رفع هذا الرجل إلى هذا الحد العالي الذي به شهد له النبي المصطفى والنبي المصطفى لم يره؟ هو من التابعين وليس من أصحاب المصطفى الأمين. النبي المصطفى شهد له بأنه إذا أقسم على الله لأبره. ما الذي أوصله إلى هذا الرقي بعد تقواه لله وبعد استقامته على طاعة الله؟ بره بأمه. فهذه رسالة بلبرقية أسوقها لشبابنا من الصنفين من الذكور والإناث: هنيئا لكم إذا سارعتم بالمتاجرة والجهاد في خدمة الآباء والأمهات وفي بر الآباء والأمهات. إن الحبيب المصطفى من خلال السنة النبوية المطهرة صلوات ربي وتسليماته عليه بيّن أن بر الآباء والأمهات مقدم على الجهاد في سبيل الله. سئل النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله. ويحضرني أيضا هذا الصحابي العملاق الذي ذهب ليأذن له النبي المصطفى في الجهاد والهجرة، فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: هل من والديك أحد حي؟ قال: كلاهما يا رسول الله. قال النبي المصطفى: اذهب ففيهما فجاهد. نعم، التعامل مع الآباء والأمهات يحتاج إلى جهاد. وفي رواية أخرى قال النبي خير العباد إلزم رجليهما فثم الجنة، إلزم رجليهما فثم الجنة. ماذا بعد ذلك بعد هذا الاتصال أحبتي الكرام الأخيار؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخ الحبيب أحمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا، اتفضل أسمعك يا أستاذ أحمد.
كيف حالك شيخنا؟
الحمد لله والله بخير حال، نحمد الله.
طال انتظاري حتى دخلت إليك والله، واشتقت إلى سماع صوتك كثيرا، وطال اشتياقي إلى قناة الرحمة والعاملين بها وشيوخها والنجوم الساطعة فيها. وتأخرت عن قناة الرحمة كثيرا لأنني كان في قلبي شيئا، لأن الشيخ محمود لم يلبي طلبي، ولكن سرعان ما قد تناسيت هذا الأمر، ولكني أرجو منه ألا يتناسى. أما اليوم فحيث أنكم تتحدثون عن الوالدين شيخي وأستاذي ومعلمي، فلي ولأمي أمر أريد أن أطلعكم عليه فلتسمحوا لي.
تفضل.
جلست عند قبر أمي أنتظر كوبا من حليب، ظننت أنها عائدة ولم أجد أحدا يجيب. جلست وعيني حائرة تبحث عن أم الحبيب، وإذ بقلبها يستجب، ينبض في صمت مهيب، وقالت قلبي راضيا أبشر يا ولد الحبيب. فقلت ما جئت لأجل بشارة، بل جئت أرتشف الحليب. وإذ بيدها تمتد نحوي تبحث عن شيء قريب، وإذ بالكوب قد سقط مني، ولم تعد يدي تستجيب. هل علمتم ما رأيت؟ رأيت كفها يرتفع ويسقط من بين أنامله حليب. هل علمتم ما رأيت؟ رأيت قلبها حين ينبض يقول لي أنت الحبيب. هل علمتم ما رأيت؟ رأيت جدران القبر تبكي وتئن في صوت النحيب، تقول ما دمت أدركت الحياة فاعلم بأنك لن تخيب. أمسكت يدها ووضعتها فوق شعري ولم أرتشف قطر الحليب، ووضعت خدي فوق صدرها دافئا، ودعوت ربي أن أكون دوما قريب. قالت هنيئا لك بالحياة، أما أنا فاعلم بأن الشمس في وقت تغيب. ألن تعودي يا نبع أنفاسي؟ ألم تقطعي ذاك المغيب؟ ما سبب ذاك الغياب؟ ألست منك؟ عودي إلي ولن أكون إلا مجيب. هل نسيت من أنا؟ أنا من إذا مدت يداه أصبح كل ما فيك يجيب. هل نسيت من أنا؟ أنا من إذا شك من ألم سالت دموعك كاللهيب، وفجأة أعاد الله فيها الحياة وبدأتها بألف يوم لم يعد في قلبي حياة، وألف على ذاك المغيب. أتذكرين؟ أتسمعين؟ أتعرفين؟ تمر يداك بين الفوارق على شعري.
أحبتنا الكرام، شكر الله الأخ الحبيب أحمد هذه المشاعر الرقيقة رقراقة، جزاك الله عنا خير الجزاء. أحبتنا الكرام، قلنا أن الإسلام عني عناية كبيرة بالأم فقدمها على الأب في كثير من نصوص القرآن وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صلي وسلم وبارك عليه. يحضرني أيضا الرواية التي في الأدب المفرد عن عبد الله بن عباس أنه أتاه رجل فقال له: يا عبد الله يا ابن عباس، لقد خطبت فتاة فلم توافق علي، ولكن وافقت على غيري فغرت عليها فقتلتها، وأنا أتمنى أن أتوب إلى الله عز وجل. فقال: هل أمك حية؟ قال: لقد ماتت. قال: تب إلى الله واستغفره وأحسن العمل الصالح، فإن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل لعبد الله بن عباس: لماذا سألته عن أمه؟ قال: والله لا أجد بعد توحيد الله وتقواه أفضل من بر الأمهات، فهذا عمل عظيم إذا فعله كفر الله تعالى عنه به سيئاته. الله الله، يا لعظيم فقه أصحاب النبي المصطفى. بل إنني تأملت أيضا عبد الله بن عمر عندما واجه رجلا سأله عن الكبائر، فعد له الكبائر، ومن ضمن الكبائر قال: أن يبكي الوالدان من العقوق. وكم بكى الآباء والأمهات من عقوق الأبناء، كم شكى الآباء والأمهات مر الشكوى من عقوق الأبناء. فقال له عبد الله بن عمر: هل من والديك أحد حي؟ قال: أمي حية. فقال له: والله لو أطعمتها الطعام وألنت لها الكلام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر، ما اجتنبت الكبائر. هنا أصحاب النبي المصطفى يبينون أن بر الأمهات بالذات إذا حظينا به أعطانا الله تعالى من الأجور التي بها تتبدل سيئاتنا حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. ثم ماذا؟ ثم إن الأمة إذا ابتهلت إلى الله تباركت أسماؤه وسألت ربها سؤلا لولدها، قال الله تبارك وتعالى لها: لبيك أمتي. ماذا بعد ذلك؟ بعد هذا الاتصال، السلام عليكم. الأخ الحبيب أحمد،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الأخت أم أحمد، السلام عليكم. معذرة،
ازي فضيلتك
الكريمة، معذرة. الأخت أم أحمد، السلام عليكم.
كنت عايزة استأذن حضرتك الأول أقول لحضرتك: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان،
اللهم
وظف حضرتك التهنئة بقرب حلول شهر رمضان المبارك
يا رب. اللهم أمين.
كنت عايزة استشير برضه حضرتك في نقطة، في أخت زوجها كانوا هي وزوجها بنين شقة، يعني شقة الزوجية في بيت حماها، فهو متزوج من أم تانية لأن أم زوجها متوفية، فحماها أخذ منها الشقة يعني بالغصب وعندنا وجه حق ومشاهم. طبعا هم طبعا أكيد حضرتك متخيل إن في معاناة للزوجة والزوج والأولاد بعد كده، فهل هنا يعني الزوج صح ولا غلط؟ مش الحما والاب كمان صح ولا غلط؟ انا عايزه ترجمه حضرتك الموقف ده بحيث انا نفسي مش عارفه اترجمه عشان اقول لها، فحضرتك شايف ايه في الوضع؟ مين اللي عقد مين ومين اللي ان شاء الله ضارب مين كده يعني.
في موعد الاجابه على الاسئله. معنا اتصال اخر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاخ الحبيب عصام، السلام عليكم. الاخ عصام، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ عصام. تفضل أخ الحبيب.
والله أنا عايز أحكي السيد لحضرتك.
تفضل أسمعك.
لحضرتك واقعة يعني، فمش عارف الرد يكون فيها إيه.
تفضل أسمعك، كل أذان صغير.
الله يبارك لك ويصلح حالك يا أخي. أنا لي والدي.
تفضل تفضل.
عنده فوق 70 سنة. الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، أنا برا بوالدي ووالدتي.
نعم.
فوالدي من زمان يعني تزوج من امرأة أخرى غير أمي.
نعم.
وأنجب منها ابنتين. فكان عايش يعني شغله كله ليهم وعايش معاهم، الله يصلح حاله، احنا بندعي له والله ما بندعيش عليه، الله يصله الامور. لكن لما العمر طال بيه بناته اهملوا فيه لدرجه ان هم بقوا يسبوه علني ويمدوا ايديهم عليه عشان ياخدوا بيت باسمه، ومضوه ما بيعرفش يقرا ولا يكتب على كل حاجه، وهو حتى رفع عليهم قواضي وبيتذلل اليهم قدام الناس علشان يدوا له حقه فبيشنعوا عنه. فانا كراجل مسلم مش عارف ازاي يكون الرب او ازاي هم ما عرفوش ربنا لغايه النهارده، ايه يكون وضعهم يعني في الاخر. انا عارف ان والدي هياخد حقه في الاخر، انما انا عايز والدي يموت مرضي. اقسم بالله احنا ما عايزين حاجه منه، احنا عايزينه يجي لنا يعيش معانا، بس هو اللي رافض.
لا
ترد ايه انت على والدي؟ يعني رد اقنع والدي، قول له سيبهم وخد حقك منهم في الاخره وارجع لاولادك الرجاله.
نعم نعم يا حبيبي الكريم. نعم جزاك الله عنا خير الجزاء، وان شاء الله ارد عليك حبيبي الفاضل في موعد الاجابه على الاسئله، فانتظرني. احبتي الكرام الاخيار، قلنا ان الامه اذا رفعت دعواها الى الله تعالى ودعت لولدها، فالله تعالى يقول لها لبيك امتي. وايضا لو دعت على ولدها، دعاؤها على ولدها مستجاب. لذا اوجه برقيه من هذا المكان الطاهر للاباء والامهات، بالله عليكم ارفقوا بالابناء ولا تدعوا عليهم، لان النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم هو الذي قال لا تدعوا على ابنائكم. فدعوتك ايها الوالد على ولدك مستجابه، وايتها الوالده إذا دعوت على ولدك والله دعوتك مستجابة. فارحموا أبناءكم، إن الولد هو فلذة الكبد وعماد الظهر وثمرة الفؤاد. وأنا أوجه برقية أيضا لأبنائنا وبناتنا من الصنفين، أقول اتقوا الله في الآباء والأمهات، فلا تضطر أيها الولد والدك أن يدعو عليك بإغضابك له، فقد يغضب الولد والده أو أمه، فمن شدة الضيق، ونحن بشر، الوالد يدعو. وأنا أقول إذا دعا الوالد قال الله تعالى له لبيك عبدي. قال النبي المصطفى ثلاثة لا ترد لهم دعوة، منهم دعوة الوالد على ولده، وكلنا نعلم القصة الصحيحة لذلكم العابد الذي نادته أمه فقال ربي أمي وصلاتي، ففضل الصلاة على أمه، فأتته في المرة الثانية ففضل الصلاة على أمه، فأتته في المرة الثالثة ففضل الصلاة على أمه. وكانت صلاة الولد هي صلاة نافلة وليست صلاة فريضة، وهنا تلبية نداء الأم مقدم على صلاة النافلة. فدعت عليه وقالت اللهم لا تمته حتى يرى وجوه الباغيات الزانيات، فاستجابها الله تعالى. ولو قالت اللهم لا تمته حتى يزني لزنا، فدعاؤها مستجاب، دعاؤها مستجاب. فلما دعت أتت امرأة بغي، اتفق بنو إسرائيل معها أن توقع هذا الرجل العابد في الفاحشة، فتأبى عليها فذهبت وسلمت نفسها لراع فضاجعها وحملت منه. فلما وضعت سألوها عن هذا الولد، قالت إنه ابن هذا العابد الذي يتعبد في صومعته. فصعدوا وكسروا له الصومعة وأنزلوه وأوسعوه ضربا، قالوا زنيت بهذه الجارية وهذا ولدك. فقال أعطوني الولد. فأخذ الولد وقال له من أبوك؟ فنطق في المهدي وقال إن أبي الراعي فلان. قالوا نبني لك صومعتك من ذهب، قال أعيدوها من طين كما كانت. ولكن الشاهد أحبتي الفضلاء في أمتي العريقة، أن الأمة لما قالت يا رب استجاب الله تعالى لها. فأنا أقول من فوق هذا المكان الطاهر مليون مرة، يا أبناءنا ويا شبابنا، ما دام الآباء أحياء وما دامت الأمهات على حياة وخير وبركة، اطلبوا من الآباء والأمهات الدعاء، فإن دعاء الآباء لا يرد أبدا أحبتي الكرام. وأنا والله واجهت في الواقع، من واقع الحياة، واجهت امرأة قالت لي بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة، قالت نحن فقراء نربي بعض الدواجن ونأخذ البيض لنبيعه ونأخذ الدريهمات لنستعين على مشاق الحياة، والبيضة عند الفقير لها وزن كبير. فكانت المرأة الفقيرة تنتظر أن تبيض الدجاجة، وبالفعل باضت، ولكن ابنتها التي تحبو على يديها ورجليها تسللت وكسرت البيضة، فطاش لب الأم الفقيرة، فقالت أسأل الله أن يفقشك كما فقشتيها، بالمعنى الدارج باللغة المصرية بتاعتنا، لا ربنا يفقشك زي ما فقشتيها، وكأن أبواب السماء كانت مفتحة. بيقول تقول أتت الجاموسة لست أدري من أغضبها، وأتت بمنتهى السرعة وضربت البرميل فنزل على البنت ففقشها كما فقشت البيضة، كما قالت الأم تماما بتمام. والله أنا أقص عليكم من لسان الأم نفسها. نعم، فالأم إذا قالت يا رب استجاب الله تعالى لها. فرفقا بأبنائنا أيها الآباء وأيتها الأمهات، نعم أيها المسلمون عباد الله، وأنا أريد أن أبين من خلال هذا المكان الطاهر والمنبر المرموق، منبر قناة الرحمة الفضائية، أقول بالعبارة الواضحة إن عقوق الآباء والأمهات من الكبائر، من الكبائر بل من أعظم الكبائر. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قالوا يا رسول الله كيف يسب الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نعم، وهذا ليس سبا مباشرا، ولكن سب رجلا بأبيه فسب الرجل أباه، وهذا يحدث كثيرا بين شبابنا المستهترين الذين أسأل الله أن يردهم إلى الدين ردا جميلا وردا رحيما. وعقوق الأمهات أعظم وأشنع وأشد من عقوق الآباء. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالعبارة الواضحة إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات. ولكن أحبتي الكرام، أنا على شوق أن ألج معكم هذا البستان الجميل الرقيق الرقراق الذي أريد أن أتعرف من خلاله عن حقوق الآباء والأمهات التي أودعها الله تعالى في أعناقنا. اسمعوا وعوا. الحق الأول من آداب التعامل إذا ما تعاملنا مع الآباء والأمهات، من العقوق الكبيرة أن يحد الرجل عينه لأبيه أو أمه. يعني أحيانا الأم تفوهت بكلمة أغاظت قلب الولد أو أغاظت قلب البنت، هنا إذا حد الولد أو البنت النظر إلى الأب أو الأم هذا من أكبر الكبائر. نعم، لا تحد عينك لهما بالنظر شاظرا، هذه واحدة. ثانيا، مطلوب منك ألا ترفع صوتك على أحدهما أو على كليهما. إذا تكلم الأب فلتنحني ولا تنظر إليهما بل اخفض صوتك. قال الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. من العقوق أن ترفع صوتك على أبيك أو أمك. أيضا لا تسبقهما بحديث. إذا كان من آداب الحديث مع كل الناس أن ننصت لإخواننا حتى ينتهوا من حديثهم، فما البال إذا تحدث الأب أو تحدثت الأم؟ لا تتكلم أيها الولد ولا تتكلمي أيتها البنت الفاضلة إلا بعد أن ينتهي الأب من حديثه أو تنتهي الأم من حديثها. لا نسبق بحديثنا حديث الآباء والأمهات. أيضا مطلوب منا ألا نجلس أمامهما وهما وقوف. إذا وقف الوالد أو وقفت الوالدة لا يجوز أبدا أن يجلس الولد أو تجلس البنت، فإذا وقف الوالد فلتقف البنت أو يقف الولد. ولكن يندى الجبين خجلا وحياء من الله إذا دخل الوالد يكلم ابنه وهو نائم لم يتحرك منه ساكن. هذا من العقوق أيها الكرام الفضلاء. أيضا من حقوق الآباء والأمهات ألا يؤثر الولد أو البنت على الأب أو الأم، ألا يؤثر الولد أو البنت أنفسهما على الآباء والأمهات بطعام أو بشراب. ماذا بعد ذلك أحبتي الكرام؟ بعد هذا الاتصال من الحجة الفاضلة صديقة القناة وصديقة البرنامج أم خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أم خالد. السلام عليكم أم خالد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك يا شيخ محمد. وفي السلسلة الجديدة الجميلة اللي كل الناس بتنتظرها من حضرتك. والله
أكرمك الله وأعزك،
ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويخليك ويحفظك.
وعايز
سؤال من حضرتك، إيه العمل، إيه العمل اللي يكون للوالدين توفاهم الله رحمهم الله ورحم أمواتنا وأموات المسلمين جميعا، إيه العمل اللي يفضل كأنهم عايشين الواحد يعمله؟ والسلام عليكم
إن شاء الله
ورحمة الله وبركاته.
تسمعي مني ما يسر قلبك، فهذه نقطة أصيلة في موضوعنا اليوم إن شاء الله تعالى. أحبتي الفضلاء في أمتنا العريقة، مطلوب من الولد ألا يفضل نفسه على الوالدين بطعام أو بشراب، ولقد ذكرتكم في اللقاء الماضي بهذا السلفي العملاق الذي كان لا يأكل مع أمه، فسألوه لماذا لا تأكل معها؟ قال أخشى أن تسبق نظرها إلى قطعة لحم فأسبقها أنا فألتقطها بكفي فأكلها قبل أن تصل إليها يدها فأكون بذلك قد عققتها. قالوا إذن ماذا تصنع؟ قال أضع لها الطعام وأقف أسامرها وأؤانسها حتى إذا انتهت من طعامها، إذا بقي منها سؤر من طعام أكلته بعدها. الله الله الله، والله إن الأمة فيها خير وفيها بر إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وإنني ألمح من بين أحبتي الكرام المؤمنين الفضلاء في العالم كله البررة الذين يبرون آباءهم وأمهاتهم. والله لقد أخبرني أخ حبيب فاضل، قال بعد الحلقة الماضية التي بعنوان وبالوالدين إحسانا، ظلت أختي وهي ابنة 46 سنة وهي ابنة 46 سنة ظلت تستمع إلى نصوص القرآن والسنة وأمها أمامها مريضة، فلما انتهت الحلقة قامت الفتاة وأمسكت بقدم أمها فقبلتها بعد انتهاء الحلقة مباشرة. قلت سبحان الله رب العالمين، نحن لا نحرف في الماء ولا نؤذن في ملطة، الدعاة يتكلمون وينصحون، والله تعالى ينفع بمواعظهم المسلمين في العالم كله. وأسأل الله تعالى أن يديم هذا الخير القنوات الفضائية على أمة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يفتح بدعوتنا ودعوة الدعاة إلى الله تعالى قلوبا غلفة وآذانا صمة وأعينا عمية. اللهم استجب وتقبل يا ذا الجلال والإكرام. ثم ماذا أحبتنا الكرام؟ أيضا مطلوب من الولد إذا سبه أبوه ألا يرد عليه سبا. أقول أكرر، قد يسب الولد ولده لأنه مهما كبر يعلم أنه نطفته، فمهما على صوت الوالد بالسب أقول للولد إياك ثم إياك أن تبادله سبا بسب، ولكن أغرب عن وجهه حتى يندثر الشيطان وتنزاح الغمة وسيحفظ لك أبوك هذا الحياء. نعم، بل سيحفظه لك رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى. قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تعقن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك. أيضا من الحقوق الشفقة على الوالدين حتى ولو كفرا بوحدانية الله عز وجل. انظروا إلى أبي الأنبياء إبراهيم كيف كانت شفقته على أبيه، ظل يدعوه باللفظ الرقيق الرقراق يا أبتي يا أبتي يا أبتي لا تعبد الشيطان، وظل يشفق على أبيه حتى لقي الله. النبي المصطفى أخبرنا أن إبراهيم سيقف أمام الله يوم القيامة تأخذه الشفقة على أبيه، يقول رباه ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ قال بلى وعدتك. قال أي خزي من خزي أبي الأبعد؟ إن أبي سينزل النار يا الله. فقال يا إبراهيم إني حرمت الجنة على الكافرين، انظر تحتك فينظر فيجد أباه قد تحول إلى زيخ، يعني خنزير ملطخ بالوحل، يؤخذ بقوائمه فيلقى في نار جهنم. لا يستطيع أبو الأنبياء إبراهيم أن يصنع لأبيه شيئا، لأن الله تعالى هو الذي قال فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. نعم أيها المسلمون عباد الله، بل انظروا إلى عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، أبوه الذي كان على نفاق هو أشنع من الكفر، كان يبطن الكفر ويظهر الإسلام. هذا الرجل الذي سب النبي المصطفى وقال ليخرجن الأعز منها الأزل، هذا الرجل الذي سب أم المؤمنين عائشة وطعنها بالفاحشة، هذا الرجل الذي كان يضرب الإسلام في مقتل، هذا الرجل لما مات ولده عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول يذهب إلى رسول الله وتأخذه الشفقة على أبيه، يقول يا رسول الله إن أبي قد مات، أريدك أن تعفو عن أبي. فقال الرحمة المهداة عفوت عنه. قال يا رسول الله أريدك أن تخلع بردك الذي مس بدنك الطاهر لأكفن فيه أبي. فخلع النبي برده الطاهر وقدمه ليكفن عبد الله بن عبد الله بن سلول أباه رأس النفاق فيه. قال يا رسول الله تعالى صل على أبي لتستمطر الرحمات من الله تعالى عليه. فتقدم النبي المصطفى ليصلي على رأس النفاق، فتقدم عمر وأمسك بثوب رسول الله وقال يا رسول الله إلى أين تذهب أو تصلي على هذا؟ أو تصلي على هذا يا رسول الله؟ أنسيت أنه قال في يوم كذا كذا وفعل في يوم كذا كذا؟ فابتسم النبي المصطفى وقال خل عني يا عمر، اترك ثيابي فإن الله تعالى خيرني. فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ولكنني سأستغفر له 70 و70 و70، يعني 210 استغفار. وظل النبي المصطفى يستمطر الرحمات على رأس النفاق، وما أطال الجنازة أبدا كإطالته الصلاة على عبد الله بن أبي بن سلول. فنزل القرآن يوافق رأي عمر بن الخطاب، نزل قول الله تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، يعني حتى الوقوف على قبر المنافق لتستغفر له عند قبره يا رسول الله لا تستغفرن له. ولولا هذه الآية لظل النبي المصطفى يستمطر الرحمات من رب البريات على المنافقين، ولكن الله تعالى نهاه. إلا أن الشاهد من هذه القصة أن عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي أرانا آية من آيات البر والصلة للوالد حتى ولو كان على رأس النفاق. نترك هذا المشهد ونرحل إلى مشهد آخر يتجلى روعة وضياء وبهاء، يجسد الشفقة في أعلى معانيها. النبي المصطفى في مرض موته قال لعائشة مري أبا بكر أن يصلي بالمسلمين، فقالت مر عمر، فإن أبا بكر رجل أسيف لا نفقه ما يقول من كثرة بكائه في الصلاة. فأصر النبي المصطفى أن يتقدم أبو بكر. أتدرون لماذا قالت أمنا عائشة مر عمر؟ إنها لا تريد أن يتشاءم الناس بأبيها، لأنها اعتقدت أن الناس سيكرهون الرجل الذي سيقف مكان النبي المصطفى في مرض موته. فشفقة بأبيها أرادت لأبيها أن يبقى في المكانة السامقة عند المسلمين، ولكن النبي المصطفى أصر أن يتقدم صديق الأمة الأكبر لحكمة يعلمها الله عز وجل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يلمح بأن صديق الأمة الأكبر سيكون الخليفة الأول بعد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه الأحداث التي عشنا معها مع رعيلنا الأول ومع سلف الأمة الصادق يبين لنا أن الآباء والأمهات ينبغي علينا أن تأخذنا الشفقة بهما أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا من بعد ذلكم أحبتي الفضلاء؟ أريد من كل أخ حبيب فاضل، وهذه برقية أطيرها من هذا المكان الطاهر من قناة الرحمة الفضائية، أيها الحبيب الفاضل إني أحبك في الله، يا ليتك تدخل على أبيك بعد الحلقة تطلب منه أن يستغفر لك. نعم ذنوبنا كثيرة، أطلب من أبيك أن يستغفر لك، وأنت يا أختي الكريمة أطلب من أبيك أن يستغفر لك، وأطلب أيضا من الأمهات الاستغفار. لماذا؟ لأنهم إذا طلبوا لنا المغفرة لغفر الله تعالى لنا ذنوبنا ولبدل الله تعالى لنا سيئاتنا حسنات. ودليلنا في ذلك أبناء يعقوب لما دخلوا عليه قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا، فاطلبوا من الآباء والأمهات الاستغفار وسيستجيب العزيز الغفار سبحانه وتعالى. ولكن أحبتي الكرام، أنا أريد من خلال الأمانة العلمية أن أبين أن طاعة الآباء والأمهات ينبغي أن نؤديها وأوامرهم على رؤوسنا، ونقبل منهم القدم قبل أن نقبل اليد. ولكن أريد أن أبين أن الطاعة للوالدين لها حد. ما حدها يا أحبتي الكرام؟ قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فإذا أمر الوالد أو أمرت الوالدة بمعصية الله عز وجل، هل يستجيب الولد؟ لا، لا طاعة لمخلوق أبدا في معصية الخالق حتى ولو كان الآباء والأمهات. صحابي طاهر من أصحاب رسول الله لما أسلم قالت له أمه والله لأمتنعن عن الطعام والشراب، والله لأمتنعن عن الطعام والشراب حتى أقتل فتعير فيقال لك يا قاتل أمه، ولن آكل إلا إذا كفرت بمحمد صلوات ربي وتسليماته عليه. قال لها يا أمه كلي، والله لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا لتركتها تخرج نفسا نفسا، ولن أكفر بحبيب القلوب صلى الله عليه وسلم. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. أحيانا أحبتي الكرام الأخيار، الأم تطلب من الولد أن يطلق امرأته ظلما وعدوانا، والزوجة هنا تقية صالحة فاضلة بارة. هل يطيع الولد أمه عندما تقول طلق امرأتك؟ أقول لا. أيها الزوج الحبيب، قبل من أمك القدم قبل أن تقبل منها اليد، ولكن لا تطلق، لأن الطاعة تكون في المعروف، وهذا أمر بمعصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولكن إذا اعتذرت اعتذر بأدب، وإذا كنت تبرها بنسبة 8/10 أريدك أن تبرها بعد هذا المطلب 10/10 أو 100%. نعم أيها الكريم الفاضل الحبيب. ثم ماذا؟ ثم أحيانا، وهذا من بعض الأحكام التي أريد أن أسوقها على وجه السرعة لأنني لا أريد أن أسترسل في هذا الموضوع أحبات الفضلاء، من الأحكام التي أريد أن أوضحها على وجه السرعة من الفقهيات التي أريد أن ننتبه إليها. أحيانا يكون الأمر ليس من الأب ولكن يكون من الزوج. الزوج يأمر الزوجة ألا تذهبن لدار أبيها ودار أمها، ويشدد في المطلب. أقول هنا أيها الزوج الفاضل، أنا أخشى أن تكون من أولئك الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها. وهل أنت فاسق؟ لا، أنت من المؤمنين الصالحين، وأنت لا تقطع نفسك عن أمك وأبيك، فلا تحرم زوجتك من هذا الحق. وأنا أقول كلمة لله، إذا زارت الزوجة أمها وأبيها ولم تخبر زوجها لأنه منعها من ذلك، فهي ليست عاقة لذلك الزوج، بل هي نفذت ما أمرها الله تبارك وتعالى به. لا تكون عاصية ولا تكون ناشزة إذا زارت أباها أو زارت أمها أيها المسلمون عباد الله. ثم ماذا أحبتي الفضلاء؟ أيضا أمر آخر من الأمور التي أريد أن أطيرها من فوق هذا المنبر، منبر قناة الرحمة الفضائية. أحيانا البنت يعقد عليها زوج ويعتقد أنه بمجرد العقد له أن يتحكم فيها، لا تخرجي إلا بإذني. وأنا أقول من فوق هذا المنبر الطاهر يا أحبتي الكرام، ما دامت البنت عند أبيها وأمها فإذنها من أبيها وليس من زوجها. متى يأذن لها زوجها؟ إذا انتقلت إلى بيته فأطعمها مما يطعم وكساها مما يكتسي. ثم ماذا؟ أيضا حكم أريد أن أطيره على وجه السرعة، هل للبنت أن تقسم على أبيها؟ نعم، للبنت أن تقسم على أبيها وله أن يبر قسمها فيما يستطيع، وذلك ورد عن رسولنا ونبينا إن ابنته لما فاض روح ولدها نادت على رسول الله فاعتذر إليها، فأرسلت رسولا يقول للنبي المصطفى: يا رسول الله، لقد أقسمت زينب أن تذهب إليها فابنها يجود بنفسه. فذهب النبي المصطفى وحمل ولدها ونظر إليه فدمع دمعات صلوات ربي وتسليماته عليه، وقال: إن العين لتدمع، إلى نهاية الحديث. ولكن هذا الشاهد أحبتي الكرام يبين أن الابن أو البنت له أن يقسم على أبيه، والوالد يبر قسمه فيما يستطيع وفي حدود الاستطاعة. أيضا أحبتي الكرام، أريد أن أبين حكما الأحكام التي أريد أن أطيرها من فوق هذا المكان الطاهر، فاسمعوا وعوا: ليس لأحد من الوالدين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، يعني لا الأب ولا الأم لهما حق في قهر الولد أو البنت في نكاح من لا يرغب الولد ولا ترغب البنت. والنبي المصطفى بين عندما سألته الفتاة الطاهرة التي قالت له: إن أبي أراد أن يزوجني ابن أخيه ليرفع خسيسته، فقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تنكحوهن إلا بإذنهن. قالت: لقد أجزت ما أجزه أبي يا رسول الله، ولكن لقد فعلت هذا الفعل وصنعت هذا الصنيع من أجل أن يعلم الآباء أنهم ليس لهم من الأمر شيئا. ولكن إذا كان الولد أو الفتاة يريد أن يتكبد الولد أو الفتاة شرا وشططا، وسيقع الولد والفتاة في شر أعمالهما، والولد الوالد برؤيته الثاقبة علم أن هذا الولد أو هذه البنت سيتخير كل منهما الشقاء والبلاء، فالوالد له أن ينصح وله أن يوجه، وعلى الولد أن يقول سمعا وطاعة، وعلى البنت أن تقول سمعا وطاعة. الأم خالد سألتنا سؤال وينبغي أن أرد عليه، تقول: إذا مات الآباء والأمهات هل لنا أن نبر الآباء والأمهات بعد موت الآباء والأمهات؟ نعم، وسأسوق على وجه السرعة أمور تفعل للوالدين بعد وفاتهما. أولا، الاستغفار وطلب الرحمة لهما في حياتهما وبعد الممات. ثانيا، أداء الدين، يعني إذا كان الوالد عليه دين ينبغي على الولد أن يؤدي دين أبيه. أيضا من الحقوق إنفاذ الوعود، يعني إذا كان الوالد وعد وعدا ولم ينفذه ومات، فعلى الأبناء أن ينفذوا وعد الآباء. أيضا من الحقوق ترك النياحة، ترك النياحة على موت الآباء والأمهات، لأن النبي المصطفى بين أن هذا من دعوة الجاهلية. أيضا الصدقة الجارية، نتصدق على الآباء والأمهات بصدقة جارية، ومن أفضل الصدقات الجارية سبيل الماء، ومن أفضل الصدقات الجارية بناء المساجد أو المشاركة في بنائها. أيضا من الحقوق التي نؤديها لآبائنا وأمهاتنا بعد الموات الصوم عنهما إذا مات الوالد أو ماتت الوالدة وعليهما صيام، الحج عنهما إذا حج الولد عن نفسه، العمرة عنهما إذا اعتمر الولد عن نفسه، قضاء النذر، يعني الوالد أو الوالدة إذا نظر الوالد أو الوالدة نذرا ولم يوفي الوالد أو لم توفي الوالدة، كان على الأبناء توفية النذر الذي نظره الوالد أو الوالدة. أيضا استرضاء الخصوم، استرضاء الخصوم بعد وفاة الوالد أو الوالدة، نسترضي الخصوم ونطلب من الخصوم مسامحة الآباء والأمهات. أيضا من أبر البر أن يبر الرجل أهل ودع أبيه، وأعجبني ما صنعه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه عندما التقى برجل فنزل من فوق البغلة وأركبه عليها وخلع عمامته وألبسه إياها، وقال: إن هذا الرجل كان صديقا لعمر بن الخطاب. أيضا الولد يخلف أباه في ذريته، وأستشهد في هذا المضمار وفي هذا الصدد بجابر بن عبد الله عندما سأله النبي المصطفى هل تزوجت بكرا أم ثيبا؟ قال تزوجت بكرا، تزوجت سيبا يا رسول الله، معذرة هذا سبق لسان مني، تزوجت سيبا يا رسول الله. قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك؟ فقال رسول الله إن أبي مات وترك لي بنات 7 بنات، فاخترت من تمشط لهن شعورهن وترعاهن وتقوم على شؤونهن. أحبتي الكرام، أحبتي الأخيار الفضلاء، لم يبقى لنا إلا النذر اليسير، وقناة الرحمة علمتنا أن نحترم أحبابنا الذين داخلونا. أشكر أخي الحبيب أحمد على شعره الجميل الرخراق، وأقول له لست أدري هل لفظك سال من عسل أم قد صببت في أفواهنا العسل، جزاك الله خير عن هذه المشاعر الرخراقة. أخت أم أحمد التي بيّنت لنا أن زوج وزوجة، الزوج بنى شقة في دار أبيه ولكن الوالد استولى على الشقة وطرد ولده، ماذا كان ينبغي على الوالد والولد؟ إذا فعل الوالد هذا الفعل أحبتي الكرام في أمة العريقة، نقول له هذا تجنن وهذا ظلم إن طردت ولدك. ولكن إذا فعل أقول للوالد قل سمعا وطاعة يا حبيب الكريم، ولأن النبي المصطفى قال لا تعقن والديك وإن أخرجاك من أهلك ومالك، ومن ترك شيئا لله سيبدله الله تعالى خيرا منه، والله تعالى سيبدلك خيرا مما تركت لأبيك أخي الحبيب الفاضل. الأخ عصام الذي بيّن أن أباه في سنه 70 سنة، ويعني عندما كان فيه بقية شباب تزوج وأنجب عدة بنات، ولكنهن يعني أسقوه من العذاب ألوان واستولوا على ممتلكاته. طبعا أنا يعني أقول لأخي عصام أنت قدمت لنا نموذجا رائعا من نماذج البر، جزاك الله خير وأكثر الله تعالى في أمة رسول الله من أمثالك. وفي الحقيقة أنا أتيت من أجل أن أعظك فوعظت بك أخي الحبيب الكريم. نعم، حاول أن تأخذ أباك عندك، وإذا كان له أبناء قد سقوه من العذاب ألوان أسقيه أنت ثمرة البر وثمرة الصلة، وبرك به سيكون في سجل أعمالك وستجنيه في أبنائك يا أخي الحبيب عصام. أشكر الحاجة أم خالد الفاضلة على مداخلتها التي أسعدتنا، وأنا رددت عليها أثناء الحلقة، معذرة أحبتي الفضلاء الأخيار انتهى وقت البرنامج. وإن شاء الله تعالى كل عام وحضراتكم بخير، وسيدخل علينا شهر رمضان بخيره وبره، والقناة بإذن الله ستقدم لكم من الخير والبر ما تسعدون به وتتعبدون عبادة، أسأل الله أن يجعلها مقبولة. اللهم بلغنا رمضان واجعله أسعد الرمضانات التي مرت علينا في حياتنا، وأعنا فيها على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إني أحبكم في الله يا أمتي الحبيبة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدائق النور بالإشراق تبهجنا وتملأ القلب إخلاصا وإيمانا، حدائق النور بالإشراق تبهجنا